قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حكم المرتد والمرتدة واكتسابتهم. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم، يقول حقا، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله: ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما. شيء بباب هذا باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة ونص فيها على حكم المرتد والمرتدة، يعني نص على المذكر والمؤنث، ولم يقل المرتدين، وإنما قال المرتد والمرتدة، يعني هل حكمهما سواء أو يختلف؟ وذلك لأن هناك خلاف في المرتدة، إذا ارتدت هل تقتل بردتها أو لا؟ ومن أجل هذا جاء البخاري رحمه الله بهذا التفصيل في الترجمة في ذكر المؤنث المذكر والمؤنث، بقوله حكم المرتد والمرتدة، لأن المرتدة فيها خلاف بين العلماء هل تقتل بردتها إذا ارتدت أو أنها لا تقتل ويجري عليها أحكام أخرى، هي محل خلاف بين العلماء. هذا هو السبب الذي من أجله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حكم المرتد والمرتدة، النص على المذكر والمؤنث. والمرتد هو الذي كفر بعد إسلامه، هداه الله عز وجل وغفر بأعظم نعمة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام ونعمة الهداية، ثم ارتكس والعياذ بالله وأصابه الخذلان فرجع إلى الكفر وعاد إلى الكفر، فصار من الكفار المرتدين، لأن هناك كافر أصلي وكافر مرتد. الكافر الأصلي هو الذي نشأ على الكفر، وعاش على الكفر، ولد واستمر على كفره، هذا قال كافر أصلي، يعني نباق على الأصل الذي هو الكفر. وهناك كفر ارتداد، وهو رجوع عن الهدى والحق وترك للهدى وذهاب إلى الردى وإلى الكفر بالله عز وجل. والترجمة هذه معقودة للمرتدين، معقودة لأحكام المرتدين، والعلماء اتفقوا على قتل المرتد واختلفوا في قتل المرتدة، وذهب جمهورهم إلى أنها تقتل كالمرتد كالذكر، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تقتل، وإن اختلفوا في ماذا يعمل بها، فمنهم من قال إنها تسترق، ومنهم من قال إنها تحبس، ومنهم من قال غير ذلك، أي أنهم اختلفوا في المرتدة، لكن جمهور العلماء على أنها كالمرتد تقتل كما يقتل المرتد. ويستدلون على ذلك بأدلة، منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فإن هذا اللفظ يشمل الذكر والأنثى، هذا من صيغ العموم التي تشمل الذكر والأنثى، من بدل دينه فاقتلوه، يعني سواء في ذلك الرجال والنساء، كل من ترك الدين الحق الذي هو عليه وبدله بدين من أصناف الكفر وديانات الكفرة فإنه يقتل سواء كان رجل أو امرأة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء. وكذلك أيضا يعني كما أن الأحكام الأخرى تشملها في الحدود والسرقة والزنا والشرب الخمر وما إلى ذلك، الأحكام تجري على الرجال والنساء، والأحكام إنما جاءت عامة تشمل الرجال والنساء. فإذا قولهم من بدل دينه فاقتلوه أيضا هذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء، لأن استدلوا بعموم قولهم من بدل دينه فاقتلوه، واستدلوا أيضا بأن الأصل هو التساوي والاتفاق بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء نصوص تميز النساء عن الرجال أو النساء الرجال عن النساء، فعند ذلك يصار إلى النصوص التي تفرق وتميز. أما حيث لا تمييز وحيث لا تفريق فالأصل التساوي، الأصل التساوي في الأحكام، الأصل هو التساوي في الأحكام بين الرجال والنساء، كما أن الأحكام مشتركة وعامة للرجال والنساء فيما يتعلق بحد الزنا، المرأة إذا زنت ترجم، والرجل إذا زنى يرجم، وإذا كانت بكرا تجلد وتغرب، وإذا كان بكرا يجلد ويغرب، إذا سرق الرجل أو المرأة قطع كل منهما، إذا شرب الخمر رجل أو امرأة جلد الحد. الأصل هو التساوي والأحكام بين الرجال والنساء. وإذا فالردة هي من هذا القبيل، الردة هي من هذا القبيل. والذين ذهبوا إلى أن المرأة أنها لا تقتل إذا ارتدت قالوا أنه قد جاء في بعض الأحاديث بما يتعلق بالقتل وقتال أقتال الكفار أن النساء لا تقتل، فلمنها أن تقتل المرأة والوليد والوليدة وأنها عن قتله. والجمهور يجيبون بأن هذا في الكفر الأصلي، أن هذا في الكفر الأصلي، وأن المرأة تسترق والولد كذلك والأولاد يسترقون، والرجال المقاتلون يقتلون، المقاتلون يقتلون، وأما النساء والصبيان فهؤلاء يسترقون ولا يقتلون. أما بالنسبة للارتداد فإن المرتد يقتل سواء كان رجل أو امرأة، لأن كل منهم عرف الحق ودخل في الهدى، فإذا خرج منه وخرج عن هذا الحق والهدى وخرج من النور إلى الظلمات وعاد من النور إلى الظلمات فإنه يقتل سواء كان رجلا، سواء كان ذلك المرتد رجلا أو امرأة. البخاري رحمه الله تعالى ذكر بعض الآثار والآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالمرتدين.
قال وقال ابن عمر وإبراهيم تقتل المرتدة.
وقال ابن عمر وإبراهيم والزهري, إبراهيم هو النخعي, الزهري هو ابن شهاب المعروف من التابعين ومن أوعية العلم, وهو الذي وهو كان في زمن عمر بن عبد العزيز, وهو الذي قام بجمع أو بدأ بجمع الحديث بأمر عمر رضي الله عنه, عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه, والذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. ومن المعلوم وقد سبق أن عرفنا فيما مضى أن هذا الجمع مقصود به الجمع بتوجيه من الولي ولي أمر المسلمين, إلا فإن الكتابة والجمع الخاص هذا كان حاصل في زمن الصحابة, منهم من يكتب لنفسه ويجمع لنفسه, ولكن كن ولي الأمر يتولى هذا ويتبناه ويأمر به ويوجه إليه, هذا هو الذي قال فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر. فابن عمر رضي الله عنه والزهري وإبراهيم النخعي قالوا تقتل المرتدة, يعني أنهم قالوا كما قال الجمهور, هذا هو قول الجمهور أنها تقتل المرتدة كما يقتل المرتد, لا فرق بين الرجل والمرأة, لا فرق بين الرجل والمرأة. والقول بقتل المرتدة هو قول جمهور العلماء, والذين قالوا بعدم القتل هم قلة قليلة من العلماء, والقول الصحيح بلا شك الذي تعضد في الأدلة تدل عليه الأدلة أنه لا فرق بين الرجال والنساء, كل من ترك دين الحق الذي هداه الله عز وجل إليه واستبدله وتركه إلى دين من الأديان الكافرة فإنه يقتل ولا يمكن من استمراره على ما هو عليه, بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل, يستتاب فإن تاب وإلا قتل, على خلاف بين العلماء في الاستتابة هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب, والصحيح أنه يستتاب, يستتاب فإن تاب ورجع إلى الإسلام فإنه يبقى وتجري على أحكام المسلمين, وإلا فإنه يقتل ولا يمكن من ترك دين الحق والصيرورة إلى دين آخر من ديانات الكفر والوقوع في حبائل الشيطان.
قال وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق, هذا فيه يدل على الردة, لأن قول كفروا بعد إيمانهم وهذا هو الردة, الردة كفر بعد إيمان, الردة هي كفر بعد إيمان, إذن الردة هي كفر بعد إيمان, والآية فقلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق, يعني معنى هذا أن الزيغ في الغالب يترتب عليه إزاغة, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, لكن كما هو معلوم من شاء الله له الهداية فإنه يرجع إلى الإسلام بعد أن يرتد, يدخل في الدين بعد أن خرج منه. ومن المعلوم أن المرتدين الذين رجعوا عن الإسلام ودخلوا في الكفر في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق رجعوا إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام, بل إن الصحابي الذي يرتد ويعود إلى الإسلام لا يخرج عن الصحبة, لا يخرج عن كونه صحابيا, وليس الإسلام وليس الكفر إذا وجد يهدم ما كان قبله, وإنما يكون ذلك إذا حصل الموت على الإسلام, إذا على الكفر والعياذ بالله, إذا كان ارتد ثم على الكفر هذا هو الذي يقضي على ما سبقه من الخير, أما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن ما حصل له من الخير قبل ارتداده يبقى له ولا يخرج ولا يحرم منه، وإنما يبقى له ذلك. ولهذا فإن الصحيح أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، يعني ولو كان هناك ردة ما دام أنه مات على الإسلام فإنه ما خرج عن كونه صحابيا. لا يلزم أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ردته، بعد رجوع الإسلام بعد الردة، وإنما رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه الذي جاءت بعده ردة ثم عودة إلى الإسلام بقي بعد ذلك صحابيا. لهذا جاء في القرآن فيموت وهو كافر، يعني المرتد الذي يكفر و يعني يحرم خير الدنيا والآخرة ويحرم السعادة هو الذي يموت على الردة، يموت على الكفر. أما من عاد إلى الإسلام بعد أن ارتد فهذا ينفعه ما كان قبل ردته ويستفيد منه، ويجمع الله له بين الإحسان الذي قبل الردة والذي بعدها. ولهذا كان المعروف والمشهور والصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم من ارتد منهم وعاد إلى الإسلام فإنه باق على صحبته، ولم يخرج بكونه ارتد عن كونه صحابيا ما دام أنه عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فهو يعتبر صحابيا. لهذا الحافظ بن حجر في نخبة الفكر لما عرف الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من أقوال العلماء أن تخلل الردة لا يخرج عن الصحبة. وأما على القول الثاني الذي هو خلاف الأصح فإنه لا يكون صحابيا بارتداده، وإذا عاد الإسلام لا يكون صحابيا، لكن القول الصحيح أنه يعود صحابيا لأن ضياع ما كان قبل الردة إنما هو معلق بأن يموت كافرا. إذا رجع الإسلام ومات على الإسلام فإنه يبقى على ما سبق لهم الخير قبل الردة.
قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
وهذه الآية أيضا كذلك فيها الكفر بعد الإيمان. إن الذين كفروا بعد إيمانهم هم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قول الذين كفروا بعد إيمانهم أي الردة، ينفدوا عن الإسلام والعياذ بالله.
وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
أيها الذين لم تطيعوا فريقا من الذين أوتوا يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني هذه هي الردة، يعني كون الإنسان يترك الإيمان الذي وفقه الله له ويعود ويرجع إلى الكفر ويعود إلى الكفر، هذه الردة، ردوكم بعد إيمانكم كافرين.
وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
وأيضا هذه الآية في الردة وتكرر الإسلام وثم الارتداد من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا، يعني تكرر منهم الكفر. ومعنى هذا أن الآية فيها ما يتعلق بأحكام المرتدين وهي الكفر بعد الإيمان، بل أيضا قد يتكرر بأن يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر وهكذا.
وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون إلا لومة لائم. وهذا فيه الارتداد أيضا، ارتد منكم عن دينه.
وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني معناه أن الإنسان قد يرتد اختيارا، وهذا هو الذي شرح بالكفر صدرا، وقد يظهر الكفر مكرها، يظهر الكفر مكرها، فهذا هو الذي معذور، هذا هو الذي معذور. أما من شرح بالكفر صدرا وتفق ظاهره وباطنه على الكفر، فهذه الردة والعياذ بالله التي صاحبها يعيد الكفار الخالدين والمخلدين في النار. أما إذا أكره على الكفر وأظهره على لسانه مع مخالفة قلبه للسانه، فهذا معذور، هذا له عذر عندما يظهر الكفر اضطرارا ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا شرح بالكفر صدرا بمعنى أنه اختار الكفر، دخل في الكفر اختيارا وترك الإسلام ورضي بالكفر به بديلا مختارا، فهذا هو الردة.
قال: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم، يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله: ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
وهذه الآية يعني تخللها تفسير كلمة لا جرم، يقول حقا يعني معنى لا جرم حقا، هذا تفسير جاء متخلل للآية، والآية ذكرها ثم في أثنائها أتى بكلمة لتفسير كلمة لا جرم ومعناها حقا.
قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذه الرسالة، يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم قال: ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعماله. هذا فيه أيضا ذكر الردة، وفيه أيضا بيان أن الردة التي يكون معها إحباط العمل هي التي يكون معها الموت على الكفر. أما إذا رجع إلى الإسلام وعاد إلى الإسلام فإنه ينفعه عمله الأول والآخر، عمله الأول الذي عمله قبل الردة وعمله الآخر الذي عمله بعدها ما دام أنه مات على الإسلام. وهذا هو الذي بني عليه قول من قال من العلماء أن الصحابي الذي يرتد ثم يعود للإسلام يبقى عليه، يبقى له اسم الصحبة، والصحبة إنما حصلت له قبل الردة، إنما حصلت له قبل الردة، يعني أن ذلك ينفعه ما دام أنه مات على الإسلام ولم يمت على الكفر، فإن ما كان قبل ردته من الخير هو باق له.
قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عكرمة قال: يا علي رضي الله عنه في الزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أن عليا أن حديث ابن عباس أن عليا أتي بزنادقة فأحرقهم بالنار، فقال ابن عباس: لو كنت أنا لما فعلت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلى ربها،
لا تعذب
بعذاب الله، ولا قتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم من مد الذين فاقتلوه، حديث عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قاله بمناسبة أن علي رضي الله عنه أتي بزنادقة فأحرقهم، فقال أو اعترض على هذا الإحراق وقال إنه لو كان هو القائم بهذا العمل والمسؤول عن هذا العمل ما أحرقهم، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار، قال لا تعذبوا بعذاب الله. ثم بين ماذا يصنع فيهم، قال ولا قتلتهم، لأنه قضية إتلافهم وإهلاكهم هذا حاصل، ولكن بأي طريقة يكون علي رضي الله عنه حرقهم، وابن عباس رأى أنهم لا يحرقون لحصول النهي عن التعذيب بعذاب الله الذي هو النار، ولكن يقتلون، لأن النتيجة هي إتلافهم وإهلاكهم، لكن الخلاف أو الفرق في الطريقة، ابن عباس رضي الله عنه يرى أن طريقة لقتلهم أن يقتلوا لا أن يحرقوا، وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حرقهم. وإذا فالحديث محل الشاهد من قوله من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، معنى هذا أن هؤلاء الزنادقة معناهم أنهم ارتدوا وكفروا بعد إيمانهم وكفروا بعد إسلامهم، فعلي رضي الله عنه وأرضاه عاقبهم بقتلهم تحريقا، وابن عباس رضي الله عنه يرى أنهم لا يقتلون تحريقا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، وإنما يقتلهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قوله من بدل دينه فاقتلوه هذه جملة عامة تشمل الذكر والأنثى، وهو من أدلة الجمهور على قتل المرتدة كما يقتل المرتد. وفيه أيضا أن المعول عليه الأدلة، ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه استدل على الأمرين بدليلين، على الامتناع من التحريق بقوله لا يعذب بالنار لا يعذب بعذاب الله، وكذلك أيضا للقتل بقوله من بدل دينه فاقتلوه، ففيه الأخذ بالأدلة والاتيان بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يستدل بها في الأحكام الشرعية، كما حصل من عباس رضي الله عنه حيث استدل في هذا الحديث في موضعين، في عدم القتل بالتحريق لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بعذاب الله، ولكونه يقتل المرتد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم لا، بس النار جاء، يعني جاء ما يدل على المنع منها، لكن القتل هو إزهاق النفس، تزهق النفس بشيء لم يأتي فيه منع، تزهق النفس بشيء لم يأتي فيه منع هو التعذيب بالنار. لا أدري لعله أو أنه ما بلغ أو أنه ما بلغ في ذلك. الزنديق طبعا هو الملحد الذي خرج عن الحق، ومنه المرتد الذي يرتد عن الإسلام، يأتي بشيء يقبل الكفر، كأن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، ثم هؤلاء هم الزنادقة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاذ، فكلاهما سأل وقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قرصت، وقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، ولما قدم عليه ألقى له بزادة قال انزل فإذا رجل عنده موسى. قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تأول. قال اجلس. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به وقتل. ثم تذاكر قيام الليل، فقال أحدهما الليل، فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
ثم أرد أبو خالد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قصة بعثه إلى اليمن ليدعو إلى الله عز وجل وليبين للناس أمور دينهم، وكان ذكر أصل سبب قولية وبعثه إلى اليمن، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من الأشعريين يعني من جماعته، أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، لكنه ما كان يعلم قصدهم وأنهم يريدون أن يحدثوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلب العمل وهو بينهم، فخشي أن يكون فهم أنه معهم وأنه جاء يريد كما يريدون وأنه متفق معهم، إلا أنهم تكلموا وكفوه المؤونة. فلما جاء وصفهم وبينهم وكل منهم سأل العمل، سأل أن يؤمر وأن يولى، قال ما تقول يا عبد الله بن قيس ويا أبا موسى؟ يعني الشك هل قاله مخاطبا إياه بكنيته أو باسمه، لأنه هو عبد الله بن قيس وكنيته أبو موسى الأشعري أبو موسى، فهو الشك هل قال يا عبد الله بن قيس أي باسمه خاطبه أو بكنيته قال يا أبا موسى، هذا هو الشك من الراوي. فقال أو حلف أنه ما كان يعلم وأنهما ما أخبراه وأنهما يدري ما الذي أراداه. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه يستاك، وهذا يعتبره العلماء يعني من حفظ الراوي إتقانه، لأنه يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بالحديث، لأنه يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءوا إليه وأنه يستاك. هذا مما يقولون هم يدل على ضبط الراوي ضبط المحدث لحديثه أن يذكر مع الحديث الملابسات التي حصلت عند التحديث بالحديث، فهو يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أنه يستاك. وفي هذا دليل على أن الاستياك من الأمور التي تظهر للناس وتكون بحضرة الناس، ما هنا الأمور التي تخفى أو الأمور التي يستحيا منها فتكون في خفية، وإنما تكون في العلانية وتكون في المجالس العامة، لا بأس بذلك أي الاستياك. فسأله العمل والرسول قال ما تقول يا أبا موسى؟ فقال والله ما أخبراني ولا علمت ماذا يريدان. فقال عليه الصلاة والسلام إن لن يولي هذا العمل أحد طلبه، ولكن اذهب يا عبد الله بن قيس، الذي طلب حرم والذي لم يطلب هو الذي ولي، الذي لم يطلب هو الذي ولي والذي طلب هو الذي حرم. قال إن لن يولي هذا الأمر أحد طلبه. ثم قال يا عبد الله بن قيس اذهب إلى اليمن. اشكال يا عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس ثم أتبعه معاذ بن جبل. وقد جاء في الحديث فيما مضى أنه قسم اليمن بينهما قسمين مخلافين، مخلاف يعني قسم منه يتولاه أبو موسى وقسم يتولاه معاذ بن جبل. وكان هناك حدود يعني بين الأماكن التي لهذا الأمير ولهذا الأمير ولهذا الوالي ولهذا الوالي، وكان أبو موسى ينصب خيمة يعني قريبة من حده قريبة من حد ما يختص بمعاذ، وكان معاذ يتجول يعني في مكان ولايته، فجاء إلى أبو موسى رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات وزاره في هذا المكان القريب من حدوده أو حد ولايته، وإذا وكان راكبا على دابته، وإذا رجل موثق بالحديد وكان راكب قالوا ما شأنه، قالوا إنه كان يهوديا فأسلم ثم تحول، فقال وكان طرح له وسادة يعني يجلس عليها ويقف عليها، فقال انزل، فقال لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل، فقتلوه فنزل، يعني معناه المرتد قتله أبو موسى. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه لما زار أبو موسى وهذا المرتد مقيد بالحديد لم ينزل من دابته إلا بعد أن قتلوه، إلا بعد أن قتلوه وقال لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل، فيه قتل المرتد، فيه قتل المرتد، وأن أبا موسى قتله. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لم ينزل من دابته ولم يوافق أن ينزل من دابته إلا بعد أن قتل هذا المرتد الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه والعياذ بالله. ثم بعد ذلك بعدما جلس معه تذاكر، وكان مما تذاكر فيه قيام الليل، فقال أحدهما أنا أقوم وأنام، أصلي وأنام يعني من الليل، وأحتسب في وأحتسب في نومتي إيش؟ وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني أن النوم الذي يفعله يريد أن يتقوى به في حال قيامه وفي حال استيقاظه، لأن النوم إذا كان الإنسان يفعله من أجل أن يقوى وأن ينشط وأن يكون في نشاط وأن يذهب عنه الشأم والملال بسبب السهر المتواصل، فإنه يؤجر على نيته في حال تمتعه بالمباحات ما دام أنه يريد أن يتوصل إلى الاستفادة من هذا النوم بالتقوي على العمل وبما هو مطلوب منه وبما هو لازم له، لأن النوم يفعله الإنسان من أجل أن يأخذ نصيبه من النوم وحتى يؤدي عمله بنشاط ويؤدي عمله بقوة، بخلاف إذا كان دائما مستيقظا فإنه لا يصيبه الفتور ويصيبه الملل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جماعة من الصحابة وسألوا عن أعمال من فساد في بيته فكأنهم أخبروا فكأنهم فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فنختلف، فإذا نقوم الليل وهذا قال يقوم الليل وهذا يصوم النهار وهذا يقول لا تزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، يعني معناه أن إعطاء النفس ما تستحق وحصول الارتياح من أجل أن يقوى وأن يذهب عنه الكسل ويذهب عنه الخمول هذا مطلوب. والإنسان إذا نام واحتسب هذه النومة من أجل أن يقوى بها في حال قومته وفي حال استيقاظه فإنه يكون مأجورا على في حال نومه، وهذا مثل ما جاء الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم وفي وضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتينا أحدنا شهوته ويقول له في أجر، قالوا نعم، قال نعم، أرأيت لو وضع في الحلال في الحرام كان عليه وزر، قالوا نعم، قال فكذلك لو وضع في الحلال كان له أجر. وإذا المباحات وهذه الأشياء التي هي مباحة إذا استشعر الإنسان عند فعله إياها نية طيبة نية خير فإنه يؤجر على ذلك، بخلاف الإنسان الذي لا ينوي شيئا بها وإنما يأكل ولا يستحضر نية، إن هذا حصل له إقامة جسده وإقامة بنيته، لكنه فاته هذه النية الطيبة التي إذا استحضرها فإنه يؤجر على فعل المباح. وحديث أبي موسى رضي الله عنه أورده البخاري هنا من أجل هذا المرتد الذي قتله أبو موسى، والذي امتنع معاذ رضي الله عنه من أن ينزل من دابته ويجلس على الفراش أو على الوسادة التي وضعها أبو موسى لمعاذ، امتنع أن ينزل إلا بعد قتل المرتد.
قال: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب من العدة. وقال: حدثنا يحيى بن كثير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستسلم أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال وعرفت أنه الحق. قال: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة.
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. هذه الترجمة معقودة للذين يمتنعون عن الأشياء التي أوجبها الله عز وجل عليهم ويقاتلون عليها، فإنهم يقاتلون عليها. وكذلك الذين يرتدون عن الإسلام فإنهم أيضا يقاتلون، إذا كانوا ممتنعين يقاتلون، وإذا كان متمكنا منهم يقتلون بعد أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. أما إذا كانوا متحصنين ومتمنعين ويقاتلون الناس فإنهم يقاتلون، ومن ظفر به منهم يقتل إذا لم يتب، ومن ظفر به منهم يقتل إذا لم يتب. المرتد إذا كان أو المرتدون إذا كانوا متحصنين في مكان ويقاتل الناس يقاتلون، وإذا ظفر بهم فإنهم يستتابون، فإن تابوا إلا قتلوا. ومن أبى قبول الفرائض يعني امتنعوا عن الزكاة فإنهم يقاتلون على منعهم الزكاة. يعني الأمور الإسلام الظاهرة إذا امتنع منها أحد ونصبوا أنفسهم لقتال من يقاتلهم فإنهم يقاتلون على ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وكفر من كفر من العرب، وجاء عمر رضي الله عنه وقال: كيف تقاتل الناس؟ فقال: قالت الأمر أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. قال أبو بكر: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. من صلى وامتنع من الزكاة كان يعني مقاتلا ومتمنعا فإنه يقاتل، أما إذا كان مظفورا به فإنها تؤخذ منه قهرا وتؤخذ منه جبرا. أما إذا كانوا ممتنعين ويقاتلون عليها ومن جاء منهم قاتلوه فإنهم يقاتلون. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما ما هو إلا أن رأيت أن شرح الله صدر بمكر للقتال فعرفت أنه الحق.